No. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. قال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله. ونقله أبو سعيد.
وفعله أبو سعيد
وفعله أبو سعيد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عروة عمرو أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبس الناس في قلادة
فبي الموت
لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني نحوه، لكن وكز واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الترجمة في كتاب الحدود في تأديب الرجل أهله أو غيره دون الرفع إلى السلطان ولي الأمر رحمك الله. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. حديث سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل. هذا الدفع تأديب لهذا الرجل الذي يمر بين يديه مصلي دون استئذان. إذا كان الإنسان يصلي ثم أراد أحد أن يلتزم يدفع، فإن أبى فليقاتل، مثل ما قتال السلاح يدافع مدافعة قوية. ففيه تأديب المصلي المجتاز بالدفع بدون إذن الحاكم، وهذا هو الشهادة الثالثة، لأن المصلي يؤدب المجتاز بالدفع، هذا تأديب له بدون أن يستأذن الحاكم. وفعله أبو سعيد، كان أبو سعيد أخذ رضي الله عنه يصلي سبق الحديث، فأراد بعض الشباب أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب يريد أن يجتاز فلم يجد مساغا غير مر بين يديه، فأراد أن يجتاز فدعه دفعا أشد من الأولى. فذهب الشاب واشتكى إلى الخليفة، دعاه الخليفة فقال فسأله فأخبره بالحديث. هذا ما أقوله فعله أبو سعيد رضي الله عنه. هذه تأديب المصلي المجتاز بالدفع بين يدي الحاكم، فعله أبو سعيد، أدب المصلي حين دفعه بدون أن يستأذن الحاكم، لأن هذا يحتاجه الإنسان، تأديب الأهل. فذلك إذا أراد أن يؤدب ولده ويؤدب أهله ويؤدب السيد وعبده له أن يؤدبه بدون استئذان الحاكم، لأنه له صلاحية في مثل هذا. إنما الذي يصل إلى الحاكم الحدود وأشباهها وكذلك العقوبات والضرب مثل بغير حق وما أشبه ذلك، وكون الإنسان يقتصي نفسه هذا لا يفعله الإنسان بدون الحاكم. ثم ذكر حديث عائشة حديث طويل في قصة في التيمم في إحدى الغزوات، في قصة المؤلف اجتزى ببعض الحديث على عادته يذكر موضع الشاهد، حديث طويل أي طويل في غزوة من الغزوات، نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الجيش، ثم سقط عقد لعائشة رضي الله عنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي رجالا يلتمسون العقد والناس ليس معهم ماء، فجاء ذهب الناس إلى أبي بكر قالوا انظر إلى ابنتك حبست الرسول من الناس من أجل عقد والناس ليسوا على ماء، حبست الجيش. فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذ عائشة قد نام، ويدل على أنه لا بأس يضع الإنسان رأسه على فخذ امرأته وعندها بعض محارمها، وأن هذا ليس فيه عيب. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يؤدب عائشة، وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فجعل يعاتبها ويقول حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء، قال فعاتبني، جعل يعاتبها ويبخها كيف حبست رسول الناس وليسوا على ماء، قال فجعل يطعن بيده في خاصرة يعني فوق الأضلاع، يطعنه كذا بيده يؤدبها يطعنها في خاصرته، قال يطعنه ويقال يطعن هذا الحسي، والمعنوي يقال يطعن المعنوي، طعن فيه يعني عابه، طعن يطعن يعني إذا عابه، وطعن يطعن إذا أصابه، جعل يطعن بيده في خاصرته طعن شيء حتى أثر فيها، ولذلك قالت بي الموت لكن ما أتحرك لأجل الرسول عليه السلام رأسه على فخذ، ويطعنها تريد أن تتحرك تتململ ولكن ما تريد أن تتحرك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكدر عليه نوعا. قال فجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني نفس الحديث، قال عائشة قالت أقبل أبو بكر فلكذني لكزة شديدة في خاصرته، وقال أحبست الناس في قلادة من أجل قلادة، قلادة سقطت تحبسين الرسول والناس، تحبسين الجيش والناس ما عندهم ما في قلادة، قالت فبي الموت يعني من شدة ما يلكزني، يعني ذكرة شديدة، فبي الموت لكن ما أستطيع أتحرك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. قال ما نحو لكز ووكز واحد، تفسير الكلمة اللغوية لكزه ووكز معروف، يقول لكز باللام ويقول وكز إذا طعنه لكزا وكزا. فأنزل الله آية التيمم فصار في فرج المسلمين، صار في فائدة عظيمة، حتى جاء أسيد بن حضير لعائشة وقال جزاك الله خيرا، أنتم يا على بكر مباركون فيكم بركة، قال ما أنزل الله ما نزل شيء تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجا وجعل المسلمين منهم مخرجا. أنزل الله آيتك كم فرح الناس بذلك، كم في هذا في نزول التيمم من الخير والبركة بسبب عائشة رضي الله عنها، أو وكذا يطعنها ولم يعلم ما قدر الله من الخير، فالله تعالى أراد خيرا فأنزل الله آيتك كم وفرح الناس وصار فيها فرج، من لم يجد الماء تيمم بالتراب، هذه نعمة فرج. حتى إن الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العقد حضرت الصلاة وليس معهم ماء ولم تشرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من هذا الحكم أن فاقد الطهورين تصح صلاته، فاقد الطهورين فاقد الماء والتراب مثل الإنسان المحبوس في مكان محبوس في مكان أبلس ما في شيء، لا عنده ماء ولا يتيمم، أو مصلوب على خشبة ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله، مصلوب إنسان مصلوب مربوط ما يستطيع يتحرك، يصلي على حسب حاله، وصلاته صحيحة ولا يعيد على الصحيح، قال بعض العلماء يعيد والصواب أنه لا يعيد. والشاهد من الحديث تأديب الرجل لأهله وغير أهله بحضرة السلطان، فأبو بكر أدب بنته بحضرة النبي، النبي هو السلطان عليه الصلاة هو الإمام، ومع ذلك لم ينكر عليه، وفيه دليل على تأديب الرجل ولده ولو كان كبيرا، يؤدب ولو كان كبير ولو كان بالغ، هي كبيرة قد يؤدب ولو كان كبير، ليس خاصا بالصغير، لكن يكون تأديبه بما يناسبه الكبير، بما يناسبه طعنات أو لكزات خفيفة، ما يكون مثل تأديب الصغير بالضرب بالعصا أو ما أشبه ذلك. وهذا هو شاهد الترجمة، جواز تأديب الرجل أهله وغير أهله ولو لم يأذن السلطان. والحديث الأول فيه أن الحديث ورد بالإذن المصلي أن يؤدب المجتاز بالدفع، ولا يحتاج ذلك إلى أذن الحاكم. والحديث الثاني فيه أن أبا بكر أدب ابنته ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه علم بعد ذلك. ومثال ذلك تأديب السيد عبده أو أمته الرقيق كذلك، وتأديب الولد الصغير من ذلك تأديب المحتسب، الأمر المعروف أن عمك يسمى المحتسب، يؤدب له ويؤدب في حدود صلاحيته، قد يكون من رجالها وقد لا يكون من رجال الهيئة في أمور يعني خاصة، في أمور لا يترتب عليها مفسدة له أن يؤدب، إذا غلب على ظنها أنه لا يترتب عليها مفسدة يؤدب العاصي، يدفع العاصي، يأخذه بيده، يجره ويذهب كذا، يزيل ما يستطيع إزالته إذا لم يترتب عليها مفسدة، إذا كان يترتب عليها مفسدة فلا يفعل. يعني في أشياء مصورة معدودة قد يؤدب المحتسب فيما يغلب على ظنه أنه لا ترتب عليه مفسدة. نعم. إذا فقد الطهورين، نعم، إذا من كون الصحابة الذين أثنوا الصلاة صلوا بغير ماء ولا ترى ولم يعد الصلاة ولم يشفع التيمم. نعم.
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير منا والله أغير مني.
نعم. هذه الترجمة لم يجد فيها المؤلف الحكم. قال باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، يعني هل هو مصيب أو غير مصيب، وهل يقتص منه أو لا يقتص منه، ترك الحكم، لكن في خلاف بين أهل العلم. ذكر في حديث سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح، بإسكان الصاد فتح الفاء وكسر مصفح ومصفح، يعني ضربته بحده لا بعرضه، غير مصفح ضربه صفحا يعني بعرضه بعرض السيف، غير ضربته غير مصفح يعني بغير عرضه بل بحده، ضربه بحد السيف حتى يموت. يعني غير ضرب بصف السيف أو عرضه بل بحده، مصفح عرض السيف يعني بحده لا بعرضه، إذا ضربه بعرضه ما يقتل لكن بالحد يقتل. وذكر المؤلف روايات الحديث هذا، قال هذه رواية باليزم، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم من سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأة رجلا أمهل حتى آتي بأربعة شهداء؟ الحديث وله من وجه عن آخر، فقال سعد كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعادله بالسيف قبل ذلك. ولأبي داود من هذا الوجه أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلا فيقتله؟ قال لا، قال بلى والذي أكرمك بالحق. وأخذ الطبراني من حديث عبادة بن الصامت لما لدت آية التيمم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعل لهن سبيلا وفي، فقال أناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت آية الحدود، أي أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال كنت ضاربه بالسيف حتى يسكن، فأنا أذهب وأجمع أربعة شهود فإلى ذلك قد قضى الصائم حاجته فانطلق. وأقول رأيت فلانا فيجدوني ولا يقولون لي شهادتي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا. ثم قال لولا أني أخاف أن يتتابع في السكران والغيران. وفي هذا الحديث أن النبي قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. الله أغير فيه بس الغيرة لله عز وجل، ومن الصفات الفعلية التي تليق بالله أعظم وأعظم، مثل الحبة والسخط والغضب والكره، كره الله بعثه والغيرة، كلها من الصفات الفعلية التي تليق بالله أعظم، لا يماثل أحدا من خلقه وليس فيها نقص. المخلوق له ما يليق به والخالق له ما يليق به من الرضا والغضب والغيرة والسخط والكره والمقت والسمع والبصر والعلم والقدرة، كلها صفات تليق بالله فعوضته لله تعالى الكمال، والمخلوق له ما يليق به. اختلف العلماء في هذا الحكم الذي لم يعزم به المؤلف رحمه الله، من رام عن رأسه رجلا فقتله، فقال جمهور العلماء عليه القول اقتص منه إذا قتل اقتص منه إلا إن أتى ببينة، لأنه لو ترك وصار كل من أراد أن يقتل شخصا قتله وقال وجدته مع امرأته، لا بد من قال بينة، وإلا تكون مسألة فوضى. كل من أراد شخص قتله وادعى دعوة قال له كذا، دعا أنه قال يسرق مالي أو قال دخل بيتي، أثبت هات الدليل، وإلا كل من عاد شخص كل من شخص قتله إذا قيل كيف قتلته قال دخل بيتي سرق مالي. لم يعطى ناس بدعواهم لدعاوات اتباع قوم واموالهم، لكن بينته على المدعي ولم يعلم ما انكر. وقال احمد واسحاق اذا قام بينه انه وجده مع امراته هدر دمه، ان قام بينه وجد بينه انه وجده مع امراته فالمقتول دمه هدر، يعني لا يقتص منه. وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل ان كان ثيبا وعلم انه نال منها ما يوجب الغسل، قال إذا كان فيما بينه وبين الله لا يأثم، لكن يبقى فيما بينه وبين الناس لا بد من إيقاف البينه ولا القصاص. رأي الشافعي، ولهذا قال الشافعي يسعه هذا فيما بينه وبين الله، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم قصاص تص منه إلا إذا ثبت بينه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هالي بن حزام أن رجلا وجد مع امرأة رجلا فقتلهما، فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيدوه به، وكتابا في السر أن يعطوه الدية. وقد جاء وقال ابن المنذر جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة وسردها منقطعة. فثبت عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل قتل رجل ووجده مع امرأته فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء وإلا فليغطى برمته. قال الشافعي وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفة. وعلى هذا الصواب، نعم هو هذا الصواب، أنه يقتص منه إلا إذا تبينه. لكن إن كان الواقع كما كان واقع أنه فعل فاحشة فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله، ما يعلم في الآخرة، لكن بقي الحكم في الدنيا، الحكم في الدنيا يقتص منه إلا إن أتى ببينة، لأن الناس لا يعلمون الغيب وليس لهم إلا ما أظهر، لا بد من بينة.
نعم. باب ما جاء في التعريض. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنا كان ذلك؟ قال أراه عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
هذا الباب في التعريض، والتعريض من علم مضاد المعجمة. قال الراغب كما ذكرون هو كلام له وجهان ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر، فهو أنه ظاهره أنه يعرض ورجعت امرأتي بغلام أسود، كأنه يقول في الباطن يعني يعرض لأنه كيف تأتي بهذا الولد، قد يكون ليس منه يعني في الباطن، لكن في الظاهر يعرض ليس صريحا، كيف يعني يستنكر، كيف جاءت ولد يعني امرأتي بولد أسود وأنا أبيض وهي كذلك ليست سوداء. فالتعريض هو كلام له وجهه ظاهر وباطن، فيكون متكلم يظهر إرادة الظاهر ويقصد الباطن. سبق ترجمة ما نترجم باب التعريض بنفي الولد من كتاب اللعان، فيه شرح أبي هريرة في قصة العربية الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وهل التعريض الآن هل يسمى قذف الآن؟ التعريض الآن هذا التعريض الآن تعريض بالقذف، كأنه يعرض، ما قذفها صراحة لكن يعرض، وما قال إنها يعني صراحة إنها إن هذا ليس مني، لكن يعرض تعريض ليس بالصريح. فهل يجب الملاعنة أو يجب الحد التعريض؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يؤاخذه في الرجل ولم يعتبره قاذفا ولم يجب عليه ملاعنة، فدل الحديث على أن التعريض بالقذف بالزنا لا يجب الملاعنة ولا يعطى حكم التصريح. التعريض بالقذف بالزنا لا يجب الملاعنة ولا يعطى حكم التصريح، ولهذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التعريض من هذا الأعرابي قذفا بالزنا، وإنما ضرب له الأمثال بالإبل الحمر يكون فيها أورق لتستريح نفسه من التشكك، ببيان أن هذا الولد قد نزعه عرق، لأن الولد يشبه أقاربه من أبيه ومن أمه، فإن لم يكن أشبه قريبا أشبه بعيدا. هذا الرجل يعرض، قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو زوجته لونه أبيض، كيف يأتي هذا؟ فقال النبي هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. فإن قال نعم في الأصلان إن فيها لورقا. قال فأنا كان ذلك، منين جاء إبل يعني حمر وجاء فيها أسود؟ فقال العربي لعله نزع عرق، فراه نزع عرق النزع. فقال النبي فلعل ابنك هذا نزع عرق. ففي ضرب الأمثال والأقصى لتوضيح الشيء، وفي إثبات القياس والرد على ما أنكره كابن حزم الظاهرية ينكر القياس، هذا قياس نقاس. قال فراه نزع عرق، قال فلعل ابنك هذا نزع عرق، قاسه عليه. وفي هذا أسامة بن زيد فإن لونه مخالف للون أبيه وأمه، فأبوه وأمه بيض وهو أسود، حتى تكلم الناس فيهم قالوا كيف. فكان أسامة وأبوه زيد قد التحفا قطيفة وقطت رؤوسهما والجسم وبدت الأرجل الأربعة، رجلان سود ورجلان بيض، فمر القائف الذي يعرف القيافة يعرف النسب والشبه وهو لا يدري ما يدري منهما، فلما مره ماشي بالطريق قال هذه الأرجل بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك. وكان هذا الرجل من قبيلة تعرف الشبه اسمه مجزز المدرجي، قبيلة مشهورة بمعرفة الشبه. فدخل قالت عائشة دخل على النبي مسرورا تبرق أسر وجهه، قال ألم تري أن مجزئ المدرجي دخل وقال إن هذه الأرض بعضها من بعض، إن وافق الشرع حكم وافق الشرع. وصار هذا في رد وطعن بعض الناس في أسامة وابنه زيد وخلفت له في اللون، هذا اللون لا يكون عليه والصيانة، لا يمر أن شك في مثل هذا، ليس الشك هذا لا ليس له موضع ولا ينبغي أن يتشكك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال لهذا الأعرابي حتى تستريح نفسه ويزرع التشكك، وضرب له الأمثال والقياس فاستراح وذهب ما يجب. جاء في زيادة في آخر رواية معمر لهذا الحديث: ولم يرخص له بالانتفاع، قال لعلك ابنك هذا زوجك، ولم يرخص له في الانتفاع منه. ملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة، هذا الملاعنة، أما التعريض فليس فيه ملاعنة ولا يجب الحد. وقال ابن بطال: احتج الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح بخطبتها. التعريض في خطبة المعتدة يعني أو مثل فتقول أنت ودعت مثلك لا يرغب عنه وما أشبه ذلك التعريض، لكن لا للتصريح. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجبا. نعم التعريض، لا ما في شيء، التعريض ليس له حكم التصريح، ما في شيء، ما اعتبره من شيئا ولم يعذبه ولم، وإنما ضرب له مثلا. ها لا لا ما في شيء، بس يبين له يعرض، يبين له وينصح حتى يزول ما في نفسه، كما نصح النبي هذا الأعرابي وضرب له الأمثال ولو وبين له. هذا بعض الناس موسس عنده وسوسه تشكيك في كل شيء، بعض الناس والعياذ بالله مبتلى بالوسواس في نفسه وفي أهله، تكون امرأته من صالح نصح النساء وتجد يشكك، هذا مرض والعياذ بالله، بعض الناس شكك يتسمع أو يتسمع أو يتصنت أو يأتي في غفلة أو يتسمع الهاتف، كل هذا ما ينبغي. نعم هذا أشد، هذا ما دام المرأة معروفة بالإسلام الحمد لله، ولكن إذا أراد مثلا ينصحها مثلا وقال في الهاتف لا تكلم أحد أو الكلام إلا من يريد فلا بأس، لكن ما يحتاج تعريض، ما يحتاج يعني أن يعمل شيئا مثل ما يعمل بعض المؤسسين. التعريض كيف يكون غير زوج؟ إذا كان يفهم منه شيء لابد زوجها، لابد يحاسب على الكلام، لابد ينظر من الكلام، الكلام يختلف
ما يؤخذ بهذا الكلام.
ما زال على مثل ما قال العربي، ما زال يعني معرض، ما يؤخذ بهذا، يقال له انه نزع عرق، يرد عليه مثل هذا مثل ما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن ما يعذر
عبد الله رحمه الله، لا
عبد الله بن أبي ما منع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأنه من المنافقين، يعني ظاهره
ومن عرضه.
اي نعم،
وش عرض؟
يعني كونه متأخر في المجيء، ما ذكر أنه متأخر في المجيء، أنهم قدموا وإياها
يتصرف، قال لا يخرج إلا عزم من الأدب، معروف معروف نفاقه، الرسول ما عنده شك في نفاقه، لكن منع قال لئلا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، معروف ما في عنده الرسول ما عنده اشكال في نفاقه وغيره، لكن الرسول كذلك ولم يقتل الذي سمى اليهودية التي سمت ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة، ولم يقتل ايضا اليهودي الذي سحره، لكن بعد وفاته قال العلماء لا يسمح له اللي يسب الرسول يقتل ولا يتقوى ثوبته، لكن في حياته يسمح له، ما يقتله في حياته.
لكن مو هو اللي تولى كبر الأمر في قصر
بلد. بلد هو اللي تولى كبر
لكن ما صرح أحسن عليك وإلا لقيم عليه الحد.
إيه لأنه يستوشيه، كان يستوشيه ويجمعه ولا يمسك عليه شيء، يحس الناس يستوشي لفك حتى يتكلم غيره وهو من بعيد. وهذا جلد النبي الحملة في الجحش ومصطح من عثاثة وحسان بن ثابت لأنهم تصرفوا وهو يستوشيه ويجمعه. قال بعضهم إن الذي تولى كبر حسان بن ثابت، والصواب إن الذي تولى كبر عبد الله بن أبي. ليس ايش؟ ليس ابي؟ ليس ابي ولا امي زانيين؟ كيف كيف خاصموا في اي شيء؟ ما احتاج المسألة يتعامل في القصة. وعمر الحمد له اجتهادات وكان يؤدب بالذرة. وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه السلام، يعني الرسول عليه السلام قد لا يعزل ما يستحق التعزير ولا يقيم ما يستحق، لا ينتقم لنفسه، لكن عمر ينتقم. فعمر وأبو بكر ينتقمون للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المسألة القصة تحتاج إلى تعامل ونظر فيها. نعم.
باب كم التعزير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات، لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله.
جلدات.
لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
نعم. هذا الباب في التعزير والأدب. التعزير مصدر عزرة ومأخوذ من العزر وهو الرد والمنع، ويستعمل في الدفع عن الشخص إذا في عدائه عنه ومنعه من إظهاره. ونقول الله تعالى وآمنتم برسلي وعزرتموهم، من تعزير القاضي، عزر القاضي أدبه لئلا يعود إلى القبيح. والتعزير يكون بالقول ويكون بالفعل. والمراد بالتعزير والأدب يعني التأديب، طب التعزير والتأديب، التأديب عطف الأدب على التعزير، لأن التعزير يكون بسبب المعصية والتأديب يكون أعم. باب التعزير والأدب يعني التقريب باب التعزير والتأديب. فالتعزير هو أن أدبه لئلا يعود إلى القبيح، وهذا الأدب يكون بالقول التوبيخ ويكون بالفعل حسب ما يقول. والتأديب أعم من التعزير، لأن التعزير يكون بسبب المعصية، والتأديب قد يكون بسبب المعصية وبغيرها. ومنه تأديب الولد ولو لم يعصي، تأديب المعلم، تأديب الصبي، تأديب السيد عبده. قال باب كم التعزير، اعتبر بلفظ الاستفهام لأن فيه خلاف، قال كم التعزير، باب كم التعزير والأدب لأن فيه خلاف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا ثلاث أحاديث في التعزير في الجلدات والضربات. في حديث أبي بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. الحديث الثاني حديث جابر قال لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله. والحديث الثالث حديث جابر أيضا أنه سمع أبا بردة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. وهذا عند أهل التحقيق في التأديبات التي لا تتعلق بالمعصية، لا يزال فيها أكثر من عشر سلطات من عشر جلدات في التأديبات التي لا تتعلق بالمعصية، بل فيما يخص الإنسان في أموره الخاصة كتأديب الأب ولده الصغير. وقوله إلا في حد من حدود الله المراد بحد المعصية يعني، وأما المعاصي فيزاد فيها على عشر جلدات، لا يزاد فوق عشر جلدات إلا في حد، الحد المعصية لا بأس يزاد، لكن غير المعصية لا يزاد على عشر جلدات، كتأديب الأب ولده الصغير، تأديب العبد سيدة ما يزاد على عشر جلدات، وأما المعاصي فيزاد فيها على عشر جلدات. ولذلك جلد عمر رضي الله عنه الذي زور خاتمه 100 جلدة وكرر عليه، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنى بجارية إحدى زوجاته 100 جلدة لأن هذه معصية. ويكون التعزير ومقداره موكول إلى الإمام أو نائبه، هو الحاكم الشرعي، هذا موكول التعزير موكول إلى الإمام، هو يقدر، هذا الحاكم الشرعي يقدر ما يليق به المعصية اللي في دون الحدود، يقدر 20 جلدة 50 جلدة 60 جلدة 70 جلدة 8 جلدة، يقدر حبس يقول يحبس كذا، يحبس أسبوع يوم يومين شهر يجلد 50 جلدة، هذا موكول إلى الإمام. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال
عقيل
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة.
في الحديث هذا في حديث أبي هريرة في أن التعزير يكون بغير الضرب، في أن التعزير يكون بغير الضرب، وفي حديث التعزير بالوصال بقوله كالمنكر لهم. والوصال هو أن يصوم الليل مع النهار، فيصل الليل بالنهار ولا يأكل ولا يشرب في الليل، هذا الوصال. الصائم يصوم يومين أو ثلاثة يصل الليل مع النهار ولا يأكل. هل هو جائز الوصال؟ حدث بجائز في قول الأهل العلم، القول الأول أنه مكروه، والقول الثاني أنه حرام، لأن النبي نهى عن الوصال، قال لا تواصل، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر. والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الوصال، الرسول يجلس اليومين والثلاثة ما يأكل في الليل، والصحابة أرادوا أن يوصلوا مثله، يريدون الخير يقتلوا به. نهى الرسول عن الوصال، والنهي للتحريم أو للتنزيه، والصواب أنه للتنزيه، يعني لو كان للتحريم ما فعله النبي بالصحابة، واصل بهم، ما يفعل المحرم النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن الوصال، نهى التحريم، فقال له رجال من المسلمين، فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء في قوله إني أبيت ربي يطعمني ويسقيني، فقال بعضهم إنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة، يؤتى بطعام وشراب من الجنة، وقال آخرون ليس المراد أنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة، لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان مواصل، كان مصدر. وقرهم على قول أنه كنت واصل، والمعنى أن الله تعالى يفتح عليه من مواد إنسه و نفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب، كما قيل لها حديث من ذكراك تنسي، لها أحاديث من ذكراك تلهيها عن وتلهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك تشغلها إيش عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فالإنسان إذا شغل بذكر الله واتصلت روحه بربه وفتح الله المواد أنسه ورفعت قدسه استغنى عن الطعام والشراب، صار في قوة الآكل والشارب. وهذا هو المراد بقوله إني أطعوني أبيث وأطعوني أسخوني، يعني يفتح الله عليه مواد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب. وأنتم لستم كذلك. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، أبوا لا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أبوا حبا الخير، ولا صلنا نفعل مثلك، ولو نفعل مثلك ندى نواصل يومين ثلاثة بدون أكل في الليل شرب. فلما أبوا نواصل واصل بهم يوما ثم يوما، يعني اليوم 28 و29 صار يومين ما أكلوا ولا شرب، صار اليوم 28 في الليل ما أكلوا، في اليوم 29 صاموا. ثم رأوا الهلال، رأوا الهلال ما الشهر ما كان وصل 29، فقال لو تأخر وصار يوم 30 لزدتكم يوم 30، صار 3 أيام. لو تأخر الشهر رمضان وصار 30 لزدتكم، يعني لا وصلتم بكم يوم 30، كالمنكل لهم تعزير، لا لا كالمنكل لهم حين أبوا. هذا النبي عزر، هذا هو الشاهد، عزرهم بأي شيء؟ بالفعل بغير الضر، عزرهم بالوصال. واصل بهم اليوم 28 و29 ثم رأوا الهلال ما تم الشهر، قال لو تم الشهر 30 لزدتكم يوم ثالث، خلتكم تصومون 3 أيام كالمنكل بهم لهم لما أبوا أن ينتهوا. وهذا هو الصواب في هذا، والصواب أن الوصال مكروه وليس حرام، لأنه لو كان حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء هو حرام. والوصال على نوعين، الوصال الأول وصال إلى السحر، هذا جائز وليس فيه كراهة، وهو أن يأكل أكلة واحدة في السحر، يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء، يواصل إلى السحر ما يأكل الأكلة مرة في السحر. قال النبي لا تواصل، فأيكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يأكل أكلة بدل ما يأكل أكلتين أو في الليل في آخر النهار يأكل أكلة واحدة. هذا جائز لكنه خلاف الأولى، الأفضل أن يبدأ بالفطر هذه الأكلة، والجائز أن يواصل إلى السحر، والمكروه أن يصل يوم بيوم، هذا مكروه. وتكون ثلاثة أحوال للصائم، الحالة الأولى أن يبدأ بالفطر من حين غروب الشمس، هذا هو الأفضل والذي دلت عليه الأحاديث، ما لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر الصوم. الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر، يأكل أكلة واحدة يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء، هذا جائز. الحالة الثالثة أن يواصل يوم ويومين، هذا مكروه. روي على بعض السلف أكثر ما قيل ما نقل عن ابن الزبير، يقول أنه واصل 7 أيام، نصح هذا نقل هذا أن ابن الزبير صام 7 أيام لا يأكل لا في الليل ولا في النهار، هذا بعيد لكنه مطل، يقال أنه لما أراد أن يأكل في اليوم السابع أن أتى بالدهن، صب في الدهن لأن الأمعاء يبست طول مدة فلا تتحمل أمعاه الشرب ولا الأكل، فصار نقط الدهن حتى يلين الأمعاء. على كل حال هذا خلاف السنة، والهدي خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا نقل. نعم اجتهاد انصح هو اجتهاد، انصح هو اجتهاد مخالف لهدي النبي، هدي النبي أكمل. الرسول قال لا يزال في الخير ما عجل الفطر. نعم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم
حتى يؤوه إلى رحالهم. نعم. وهذا الحديث فيه أن التعزير يكون بالضرب، قال إذا اشتروا الطعام كانوا يضربون على هذه الرسول، في هذا التعزير شاهد الحديث التعزير بالضرب، وصار التعزير يكون بالجلدات دون 20 جلدة، ويكون التعزير بالضرب هنا، ويكون التعزير بالفعل التنكيل كالوصال، كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعام جزافا نبيعه في مكانهم حتى يؤول حالهم، يعني أنه إذا باع طعام لا يجوز له أن يبيعه في مكانه حتى ينقله إلى مكانه، مثل لو اشترى سيارة من المعرض لا يجوز أن يبيعه في المعرض حتى ينقلها إلى مكانه، نعم أن تباع السلعة حتى يحوزها الرجال إلى حالها. إذا اشتريت السيارة في المعرض ما تبيعها في المعرض، يعني المعرض مكان للمشتري، انقلها إلى مكانك أنت الخاص، طلعها من المعرض في أعلى في اللفظ الآخر يشترط أن يؤوه إلى مكانه، وفي بعض أن ينقلوه وفي أن يحوله إلى على السوق، المهم ينقلوه من مكانه، يبعد عن مكانه مكان المشتري. فالسيارة ما تبيعها في المعرض، المعرض هذا مكان للمشتري، انقلها إلى كراشك الخاص أو إلى بيتك أو يطلعها في الشارع وبعها، أما تبيعها في المعرض لا. كذلك إذا اشتريت طعام أو شيء انقله لا تبيعه، اشتريت كاس من الدكان ما تبيعه في الدكان، اشتريت من الدكان تجي بشخص تبيع عليك تبيعه لا، طلعها من الدكان الكاس اللي اشتريتها وبعدين بعها، بعد ذلك تبيعه، أما أن تبيعه في مكانه لا، نهار وصلت تبع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، هذا مكان للمشتري للبائع ليس مكان لك. من هنا تبين خطأ ما يفعله بعض الناس مداعي ناس، يشتري من صاحب الدكان يعدها أكياس كذا يجي له، ثم إذا عدها عليه جاب واحد وباع عليه قال شوف واحد اثنين ثلاثة، ثم الثاني يبيع على صاحب الدكان وتباع مرات في مكانها ما حركت، هذا غلط، هذا مخالف لهذه النبي.
وإذا
نقل
من المكان لمكان بنفسه
لا 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 ما يصح، المكان هذا كل المكان هذا مكان للمشتري للبائع مو مكان.
كما يفعل في سوق الخضار الشيخ المعروف أن يخرج في الشارع فيشتري من التاجر الجملة ويقول قليل ثم يبيعه على
وين يبيعه فيه؟
في نفس السوق نفس الساعة، هذا يمنع من خروج خارج
الساعة. إذا نقله في مكان ميدان المكان هذا ما هو للمشتري إنما مكان عام للبلدية وكذا لا بأس، ينقل إلى مكان آخر إن أمكن. وهناك بعض السلع قد تنقل الثقيلة يكون بيعه بالتخلية لما يستطع نقلها، يخلي البائع بينه وبينها وينصرف، إذا كان في أرض في أرض مثلا وليس مكان المشتري وصبرة كثيرة أو مثلا أشياء ثقيلة ما يستطع نقلها شق نقلها يكون بيعه بالتخلية، يخلي البائع بينه وبين المشتري ثم المشتري يتصرف. نعم.
حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله.
ينتقم لله في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عثم ما كان ينتقم لنفسه في شيء، ولذلك لما جذبه أعرابي جذبة شديدة حتى أثر حاشة البرد في عاتقه، التفت إليه وهو يضحك وقال أعطي يا محمد مالك مال ليس مال أبيك ولا أمك، فأمر له بمال. وكذلك اليهودي الذي تكلم عن النبي وأغلظ له القول وقال أنتم يا بني وكان قد والنبي صلى الله عليه وسلم من قتل يا أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، فلم يزل ذلك إلا حلما حتى هم عمر بقتله، ثم أسلم اليهودي وقال إني أريد أن أختبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقتل الصفة هذه، كان يجد في التوراة أنه لا يزيده الجهل إلا حلما، قال فعرفت ذلك الصفات ثم أسلم. ولما قال له عمر قال يعني كان عمر يعني أراد أن ينتقم منه وروعه واخذ له السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه حقه، كان الاولى قال لعمر ان تامره بحسن الطلب وتامرني انا بحسن القضاء، هذا الاولى ما تكلم عليه هو صاحب حق، تامره بحسن الطلب ولا تامره بحسن القضاء، ثم قال اعطه حقه واعطه زياده مقابل ما روعته يا عمر، اعطاه زياده، فلما راى ذلك اليهودي اسلم، ما اعرف القصه. ذكر الحافظ قول إلا في حد من حدود الله، والله أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة، والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف في الزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد. واختلفوا في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة، هل تسمى عقوبة عقوبة حد أو لا؟ وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحريم امرأة الفحل من البهائم وغيرها والسحاق وأكل الدم والميتة على الاختيار ونحو الخنزير، وكذا السحر والقذف بشرب الخمر. هنا في فاضلة طبعا شوف أول صفحة 78 وذهب بعض
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
وذهب بعضهم
وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في حديث الباب حق الله. قال ابن دقيق العيد بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء، وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية كبرت أو صغرت. وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل والأصل عدمه. قال ويرد عليه أن
ويرد عليه
أن إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبقى لنا شيء يختص المنع به، لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرم، وأصل التعزيل أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم، فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى. قلت والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية، وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة فقال الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي
يعني هنا يعني مراد الشيخ الإسلام ابن تيمية. قلوا ابن دقيق العيد بلغنا أن بعض العصريين مراد ابن دقيق الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه معاصر له في زمانه، والحافظ يقول العصري المسلم أظنه ابن تيمية، ما قال أظنه يعني شيخ الإسلام، يعني هذا تساهل في التعبير. قالوا أظن كان يشعر بأنه في نفسه شيء عليه، لأنه في كونه شيخ الإسلام محقق في الصفات وحافظ أول بعض الصفات، يعني أظنه ابن تيمية يعني شيخ الإسلام إمام معروف، هذا يشعر بأنه. وقد تقلده صاحبه، تقلد يعني أحد بقول صاحبه ابن القيم، ابن القيم فقال ابن القيم الصواب، الصواب هنا ما ذهب إلى شيخ الإسلام هو الصواب في هذا. نعم.
فقال الصواب في الجواب أن المراد بالحدود،
يعني قال ابن القيم هنا الصواب. نعم.
الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه، وهي المراد بقوله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وفي أخرى فقد ظلم نفسه وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، قال فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير. قلت ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى بالأصل.
فإن الحافظ وافق هنا لأنه قال يفرق من مراتب المعاصي، قلت يشهد بأنه وافق بيانا. نعم.
فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو مستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه، وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى
الإشارة لها ابن القيم.
نعم. وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، فهذا يدفع إرادة الشيخ تقي الدين على العصري المذكور.
هذا يدفع إرادة الشيخ
تقي الدين
اللي هو ابن دقيق العيد على العصري المذكور اللي هو شيخ الإسلام.
نعم.
يعني كأنه وافق شيخ الإسلام ولا وافق اليقين أيضا.
فهذا يدفع إرادة الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده. وقد أخرج ابن ماجه
سمع من دقيق تقي الدين، وشيخ الإسلام يسمى أيضا تقي الدين، يلقب تقي الدين شيخ الإسلام أيضا يلقب تقي الدين، ولا ابن دقيق العيد يلقب تقي الدين، لكن مراده هنا بتقي الدين ابن دقيق العيد. نعم.
وقد أخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ لا تعزر فوق عشرة أسواق، وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة تجوز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا فقال الشافعي لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد قولان، وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعي لا يبلغ به الحد ولم يفصل، وقال الباقون هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور. وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى لا تجلد في التعزير أكثر من 20، وعن عثمان 30، وعن عمر أنه بلغ بالسوط 100، وكذا عن ابن مسعود وعن مالك وأبي ثور وعطاء لا يعزر إلا من تكرر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر، وعن أبي حنيفة لا يبلغ 40، وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على 5.
هذا القول في هذا كثير، الصواب القول الأول هو الأخذ ظاهر الحديث، الصواب الأخذ ظاهر الحديث لا يوجد فوق 10 صلاة إلا في صوت صلاة، الأخذ ظاهر الحديث ولا يوجد عنه إلا بدليل. نعم. بعد
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة فرق بينهما، فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها، قال فحفظت ذلك من الزهري، إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو،
كأنه وحرة.
فقال إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكرهه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنه المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة، قال لا تلك امرأة أعلنت. تلك امرأة اعلنت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف،
ذكر المتلاعنان
ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله، فقال عاصم فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي.
ما ابتليت
بهذا الأمر؟
عندك الأمر؟
نعم.
نسخة
عبد القادر شيبت
نسخة ثانية. ما ابتليت بهذا إلا لقولي.
نعم. ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خذلا كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
هذه الترجمة باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة والتهمة تم فتح الهاء بغير بينة، يعني ما حكم؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة بغير ألف ذلك مبينة ولا أو إقرار، تعاطى ما يدل عليها، تعاطى الشيء يدل على الفاحشة من غير ألف ذلك مبينة أو إقرار. واللطخ الرمي بالشر، يقول لطخ فلان بكذا أي رمى بالشر ولطخه ولطخ. واتهمه من اتهم بذلك من غير أن يتحقق فيه ولو عاده، من أظهر الفاحشة واللطخ واتهمه بغير بينة ما حكمه؟ فيه لا يقام عليه الحد إلا ببينة، لا يقام عليه الحد إلا ببينة أو قرار. ذكر ثلاثة حديث، الحديث الأول حديث سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة، المتلاعنين رجل امرأة، رجل اتهم زوجته بالفاحشة فأنكرت فتلاعن سقط الحد عليها، يشهد على نفسه 4 شهادات أنه رآها تفعل الفاحشة أنها فعلت الفاحشة، ثم يشهد 5 بأن لعن الله إن كان من الكاذبين، فإذا لعن سقط عن الحد. هي أيضا يقام على الحد إلا إن لعنت، فإذا لعنت تشهد 4 شهادات من الله أنه أن زوجها كاذب فيما رماها به من الفاحشة، ثم تشهد 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، هذا خاص بالزوج والزوجة. أما غير الزوج إذا رمى امرأة أو رجل يقام عليه الحد أو حد القذف، ما نأتي ببينه إلا يقام عليه حد القذف 80 جلدة. سهل يقول شاهدت المتلاعنين، الرجل والمرأة يتلاعنون أمام الناس وأنا ابن 15 سنة، فرق بينهما يعني فرق بينهم فرقة مؤبدة لا يلتقيان إلى يوم القيامة، وإذا لعن كان بينهم ولد ولعن من أجل الولد فالولد ما ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه لينسب إلى أخواله وتنقطع علاقته من الأب ولا ينسب إلى الأب ويكون له. فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها، فلت الأخرى أنه طلقها 3 من غير أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد منه، وإلا فاللعان فرقة مؤبدة ما يحتاج طلاق. وزوجه قال كذبت عليها أن أمسكتها، فلت الأخرى هو طلقها 3 في المجلس، وهذا اجتهاد منه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا اللعان فرقة مؤبدة. قال فحدث ذلك من الزهري، يعني قول النبي إن جاءت به كذا وكذا يعني فهو صادق، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة يشبه زوجها فهو صادق، فهو يشبه الرجل فهو كاذب. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره، جاءت به على وصف الرجل الذي رمي به، لكن الفرقة تبقى مؤبدة، ولا حتى ولو جاءت به على وصف الآخر الأيمان كافية، ولهذا قال النبي في بعض الروايات الحديث لولا الايمان لكان لي ولا هشاء. الايمان كافيه، الايمان اللي عانى عنه. والحديث الثاني حديث عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس ان المتلاعنين، فقال عبد المهم الشداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت الفاحشة. والحديث الثاني حديث قصة عاصم بن عدي أنه قال قولا ثم صرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد معه رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فلا مؤكد بالمنطقة حول رب الله، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. وكان ذلك الرجل يعني زوج المرأة مصرا قليل اللحم سبط الشعر، يعني شعره غير متجعد، سبط يعني سبط الشعر شعره مسترسل. وكان الذي ادعى عليه انه وجد معه آدم يعني أسمر، وزوجه مصر وهذا آدم يعني أسمر خدلا كثير اللحم، وزوجها مصر قليل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عنده، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل ابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت واحدا بغير بينة رجمت هذا؟ قال لا، تلك امرأة كانت تظهر في السوء الإسلام، تظهر في الإسلام السوء. الحديث فيه دليل على أنه لا يجب على أحد الحد بغير بينة ولا إقرار، دليل على أنه لا يجب على أحد الحد بغير بينة ولا إقرار ولو كان متهم بالفاحشة، لكن يعذر اتهمه، يعذر إذا كان متهم تهمة يكون التعزير، تهمة البينة إذا كان تهمة بينة يعذره الحاكم دون الحد بما يراه رادعا له، السجن والضرب. وفي أن الحد لا يجب بالاستفاضة ولو استفاض عند الناس، لا بد من البينة، فلا يقام الحد بالتهمة ولا يقام بالاستفاضة. والتهمة مثل أن يوجد معها في بيت واحد وليس معهم أحد، هذه تهمة. وقد يقال أن الخلوة بالأجنبية معصية يعذر عليها، فإذا وجد رجل مع امرأة في بيت واحد هذه تهمة قوية لا يقام عليه الحد، وإنما يعذر الرجل المرأة والرجل بما يراه رادعا، السجن يسجن مثلا كلا شهر أو شهرين أو أسبوع حسب ما يراه القاضي، يؤدب بالجلد، له أن يجلد 50-60-100 أو يجلد في كل أسبوع، يرى هذا يرجع إلى القاضي. لكن الحد اللي هو جلد الزاني أو رجمه هذا لا يقام إلا بالبينة. فهذا فقه الترجمة مراد المؤلف رحمه الله أن من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة في غير بينة فإنه لا يقام عليه الحد، وإن كان يعزر لا يقام عليه الحد إلا ببينة أو إقرار، ولو كان متهم فاحشة ولو كان مستفيضا هذا عند الناس، وإنما يعزره الحاكم. ولذلك الأخ قال لو كنت راجما امرأة غيبه، قال تلك امرأة أعلمت. في أسئلة قال النووي بمعنى تظهر السوء أنها اشتهر عنها وشاع عنها ولكن لم تقم بينة عليها بذلك ولا اعترفت، دل على أن الحد لا يجب الاستفاضة، ولو كانت المرأة تظهر امرأة أعلنت يعني اشتهر عنها، كانت امرأة أعلنت امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، يعني أن هذه المرأة يعني اشتهر عنها وشاع عنها لكن لم يقم بينة ولذلك لا يقام لحد، فدل على الحد لا يقام إلا ببينة. ولو كنت راجل أحد بغير بينة راجلت فلانة يعني ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها، كل هذه تهم توجب التعزير ولا توجب قامة الحد. نعم.
هذا سائل يقول أنه يذكر بأنه قام بإجراء الكشف الطبي، أو يذكر بأنه قام بإجراء الكشف الطبي وذكر له أنه لا يستطيع الإنجاب لعدم وجود مصنع الحيوانات المنوية.
إيش؟ ذكر له
أنه لا يستطيع الإنجاب.
نعم.
لعدم وجود مصنع الحيوانات المنوية وهو متقدم أو مقدم على الزواج، هل يلزم أن يخبر من يتقدم إليهم بطلب الزواج؟
هو يعلم الغيب يخبر؟
أمر غيبي. لا علموه. كشف. نعم. كشف طبيا. مستشفى. الكشف طبيا.
ولو قد يكشف الكشف. قد يخفى عليهم أشياء. هذا لا يعلم الغيب إلا الله، لكن إذا كان عاقين بعد ذلك فهل لها خيار تطالب بالفسخ فيما بعد ذلك؟ فيما بعد ما في هذا الكشف، وليس مأمورا بالكشف، وليس له أن يكشف في مثل هذا. هل ينجب أو لا ينجب؟ هذا
إجبار. إلزام الآن.
إلزام إيه، لكن مو بإلزام بأنه لا ينجب. إلزام هذه في مسألة الدم الآن اللي عندنا الآن، في مسألة الدم توافق في الدم، مو في الإنجاب. الإنجاب ما له دخل فيها. هذا إلزام في نوع غير عندنا الآن، ما إلزام بغير هذا. إلزام في الدم فقط، توافق الدم، ليس في الإنجاب وعدم الإنجاب. أما يمكن هذا الخارج خادم يمكن هذا، لكن على كل حال ها؟ إذا كان عقيم لا يتزوج ولا يولد له، نعم هذا لا بد يخبر. أما إذا كان ما تزوج فلا، هذا ولو كان قد يولد له فيما بعد، قد يغير الله الحال فيما بعد، قد تتغير. الله تعالى على كل شيء قدير. قد يكون حين الكش قد يغلطون ويخطئون وقد يصيبون، ثم بعد ذلك تتغير حال. نعم.
امرأة احتلمت وهي حائض، هل عليها غسل قبل تمام فترة الحيض؟
لا، غسل عليها غسل واحد، وإن اغتسلت فلا حرج، اغتسلت فلا حرج، ثم تغسل بعد ذلك الحيض. نعم.
ورد في حديث عند أبي داود يقول إن زوجتي لا ترد يد لامس. ما معنى الحديث؟ هل هو صحيح؟
نعم، المراد أنها تتساهل، يعني تتساهل في الكلام مع الرجال وفي ثم زحتهم، لكنها لا ترضى بالفاحشة. يمكن هذا عيب، لا شك أنه عيب. نعم.
هذا سائل من العراق يقول يذكر بينه شاب يتعرف على امرأة عن طريق الهاتف متزوجة، يقول أحببتها، وهذه المرأة شرحت الظروف التي يعني بينها وبين زوجها، ويذكر بأنه زار في بيتها، في بيت زوجها، ونام معها، ولكن لم يحدث أي شيء بينها وبينها، والله شاهد على ذلك. فإذا يقول تضط طلقت هذه المرأة من زوجها، هل يحل لي أن تزوجها؟
أولا الواجب على مثل هؤلاء التوبة إلى الله عز وجل، ولا يجوز المخاتفة والمكالمة ولا الرؤية في مثل هذا. المرأة زوجها، ولا يجوز الإنسان يخبي المرأة على زوجها، هذا حرام عليه. إذا كان من زوجها يكون أشد وأعظم، هذا فيه تخفيف المرأة على زوجها، يسبها ويكلمها، ثم هي مثلا تخبب نفسها بأن مثلا تسيء المعاشرة مع زوجها حتى يطلقها فتزوج منه، أو هو يعمل أشياء تكون سببا في تخبيبها على زوجها، وهذا ناشئ عن الكلام السيء، يكون رآها ويحدثها ويكلمها، دعاه إلى أنه يزورها وينام معها في بيتها. واجب على الإنسان الحذر أن يحذر من هذا ويتقي الله، ليس له أن يكلم المرأة الأجنبية عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت ويرى صورتها ويكلمها، هذا لا شك أن هذا من أسباب الفاحشة ومن المعاصي. الواجب عليه التوبة والندم وأن يقطع العلاقة بينه وبينها، والنساء سواها كثير، ولا وهذه المرأة مع زوجها، فليس له أن يتكلم فيها الآن. يقول لو طلقت الآن، معناه يريد طلاقها تخفيضها أو يتمنى طلاقها. كيف المرأة مع زوجها تسأل تقول لو طلقت تزوجها؟ هذا حرام عليك، تب إلى الله عز وجل وأعرض عنها واقطع الصلة بينها. هذه المرأة مع زوجها، تركها مع تعيش مع زوجها وتزوج امرأة ليست ذات زوج. نعم.
يقول جماعة تدعي أن قص الرؤى سنة نبوية بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم رؤيا فليقص علي،
نعم هذا ثبت أن كان يصل الفجر على صلاة الفجر منكم رؤيا ذكر له أحد الرؤيا عبره على نعم لكن بعض الناس في هذا الزمن غلوا في تعبير الرؤيا صار حتى صار بعض الناس يعبر الرؤيا من هب وجب وصار بعض الناس أيضا صار حتى يذكرون الأحلام التي هي من تحذير الشيطان والأحلام التي يراها الإنسان يسأل عن كل شيء صار بعض الناس يسأل عن كل شيء يسأل وصار بعض الناس يعبر الرؤيا حتى صار بعض الناس يعبرون عن طريق القنوات الفضائية أرسل كذا دراهم شيخ ويأتيك تأتيك تعبير الرؤيا هذا كل هذا ولو خروج عن الرؤيا عن مكانها الشرعي الرؤيا تقص على أناس من أهل العلم من البصيرة معروفين بتعبير الرؤيا وليس تكون عن طريق القنوات الفضائية وليس يقصها كل من هب يعبرها كل من هب ودب وليس فيها غلو كل شيء يعبر كل شيء يسأل نعم صارت بعض الناس صارت تجارة الآن صارت حرفة بعض الناس تعبير الرؤيا عن طريق القنوات الفضائية نعم
يسأل عن الزواج نية الطلاق حتى لا يقع في الزنا
يا أخي تزوج بنية الاستمرار ليس تزوج بنية الطلاق ما الذي يدعوك إلى هذا
في أمريكا مستعمل.
ها
مستعمل من أمريكا
نعم ولا في أمريكا تزوج امرأة مسلمة ينوي الاستمرار معها لا تزوج بنية الطلاق ما الذي يدعوك إلى تزوج بنية الطلاق فيه كلام لأهل العلم وفي خلاف من أهل العلم من العلماء قال إنه لا يجوز وأنه محرم وأنه لو علموا بنية الطلاق ما زوجوه نعم
سائل من ليبيا يذكر بأنه يقول نشهد بكم نرجو لكم من الله تعالى ما سألتم أن يحفظك من كل مكروه
جزاك الله خير نسأل الله الجميع التوفيق والتسديد
يسأل عن حكم الذهاب في سفر لأجل تعزية بعض الأقارب
لا حرج إذا سافر أجل التعزية لا حرج لا أرى في هذا مانع تعزية الأقارب والسلام عليهم لا حرج لكن لا ينبغي أن يكون هناك اجتماع وتجمع في بيت الميت وصنع الطعام وضرب الخيام كل هذا من النياحة لكن يعزي وإن اكتفى بالتعزية عن طريق الهاتف وعن طريق يكون حسب أو ذهبوا أعزاهم وانصرف في يومه هذا أولى نعم
السؤال الأخير يقول هل حلق شعر المولود وتصدق بوزنه يشمل الذكر والأنثى
هذا أخص بالذكر العلماء يتصدق بوزنه ذهبا ورقا يعني فضة هذا خاص بالذكر أما الأنثى فإن الشعر جمال لا يحلق رأسه إنما خاص بالذكر يحلق ويتوزع بوزنه فضة سنة وفق الله جل وعلا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا قم الصفوف واعتدلوا تناظروا حذوا بالمناكب والأكعب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.